بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تبارك لنا في شهرنا هذا، أن تجعلنا فيه من المقبولين، أن تجعلنا فيه من عتقائك من النار أجمعين، أن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، أن تغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين، اللهم أمين. في هذه الليلة بمشيئة الله تعالى تفسير لأعظم آية في كتاب الله عز وجل، آية الكرسي. لقد توقفنا عندها في لقاء الأمس بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، صح بهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أبي ابن كعب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا أبا منذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فسأله مرة ثانية: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. وفي رواية: والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. لماذا كانت هذه الآية أعظم آية في كتاب الله عز وجل؟ لما اشتملت عليه من الأسماء الحسنى والصفات العلى لله تعالى ونفي النقائص عنه جل جلاله. الإمام النووي رحمه الله يقول: إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة، وهذه أصول الأسماء والصفات. لقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. أيضا آية الكرسي من قرأها حين يمسي كان له من الله حافظ، لا يقربه شيطان ولا يصيبه بسوء حتى يصبح، ومثل ذلك إذا قالها في صباحه حتى يمسي. في الباب حديث جميل يعني وطريف يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، يقول: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتى آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت: يا رسول الله، لقد شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيلا. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود. فتكرر المشهد في اليوم التالي، فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكرر نفس العذر، دعني فإني محتاج وعلي عيال وذو حاجة شديدة ولا أعود. فرحمته فخليت سبيله. النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كذبك وسيعود. ففي المرة الثالثة قال لا، دي آخر مرة، الثالثة ثابته ما فيش، أنت كل مرة تقول لا أعود ثم تعود، لا أعود ثم تعود. فقاله دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، وكانوا أحرص ما يكونون على الخير. فقلت ما هي؟ فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. فقال ما هي؟ فقال قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال لا. فقال ذلك الشيطان. حديث مماثل عن أبي بن كعب، كان عنده جرن من تمر فكان ينقص ومتحير من أين يأتيه النقص. قال فحرسته ذات ليلة، فإذا أنا بدابة شبه الغلام المحتلم، فسلم علي، فسلمت عليه فرد علي السلام. فقال ما أنت، جني أم إنسي؟ فقال جني. فقال ناولني يدك. فناوله يده، فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب. فقلت هكذا خلق الجن؟ فقال قد علم الجن أن ما فيهم رجل أشد مني. قلت فما الذي جاء بك؟ فقال بلغني أنك تحب الصدقة، فجئنا نصيب من طعامك. فقلت له فما ينجينا منكم؟ قال هذه الآية التي في سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قال حين يصبح أجير منا حتى يمسي. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصص، فقال صدق الخبيث، صدق الخبيث. هذا يشبه الحديث السابق. طب لو سأل سائل آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، فما أعظم سورة؟ أعظم سورة سورة الفاتحة. وفي الباب حديث رواه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى، ابن المعلي قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لي لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. آية الكرسي، الكرسي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، فوق السماء 7، شيء آخر غير العرش. ابن عباس يقول هو موضع القدمين، هو موضع القدمين. وأهل العلم اختلفوا في تفسيره، منهم من قال يقصد به العلم، من قال بل هو الكرسي موضع القدمين بالنسبة للعرش، ومنهم من قال إنه العرش نفسه، وأصوب ما قيل فيه إنه موضع القدمين من العرش. في الباب حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فجلست إليه فقلت: يا رسول الله، أيما أنزل عليك أفضل؟ فقال: آية الكرسي، وما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة. السماوات السبع بالنسبة للكرسي حلقة كده مرمية في صحراء واسعة، فماذا عسى أن تكون نسبة الحلقة هذه إلى الصحراء الكبيرة. ثم قال: وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. خلق الله جل وعلا لا حد له، لا يحيط به عقل. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. الله لا إله إلا هو الحي. أهل العلم يقولون هذه الآية فيها 10 جمل، لو تعدهم هتلاقيهم 10. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين يديه وما خلفه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آية واحدة فيها 10 جمل، وكلها تتحدث عن الرب جل جلاله أسماء وصفات. الله لا إله إلا هو مشترك إيماني بين الأنبياء جميعا والرسل جميعا والكتب جميعا. ضمن الله هذا المعنى كل كتاب أنزله، بعث به كل نبي أرسله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. هكذا قال المسيح عيسى ابن مريم: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما قال لهم اتخذوني يا أمي إلهين من دون الله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. الله لا إله إلا هو مشترك إيماني جاءت بها الكتب كلها وبعثت بها الرسل جميعا. لا معبود بحق إلا الله. لقد عبدت من دون الله بالباطل آلهة كثيرة، لكن لا معبود بحق إلا الله. الحي القيوم اسمان تضمن اسم الله الأعظم، يا حي يا قيوم. عندما تستغيث بالحي القيوم فيرجى أن يجيب الله دعاءك وأن يرحم الله شكاتك. الحي القيوم قد وردت في القرآن الكريم في 3 مواضع: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مفتتح سورة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سورة طه، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم معناه ايه؟ القيوم معناها القائم بنفسه والقائم على غيره. قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره، لا يعتمد على غيره، مستغن في وجوده وملكه وسلطانه عن غيره، وهو قائم على غيره، فكل مخلوق محتاج إليه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. الله لا إله إلا هو الحي، وحياة الله جل وعلا الحياة الكاملة، لم تسبق بعدم ولم تلحق بفناء ولا يصيبها نقص ولا يدركها زوال. هذا الوصف قد يوصف به البشر والمخلوقات عامة، يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي، لكن حياة دون حياة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لحظة من اللحظات لم يكن شيئا مذكورا، وفي لحظة مثلها لن يكون شيئا مذكورا، ما أن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القائم بنفسه والقائم على غيره، مستغن عمن سواه، وغيره لا قيام له إلا به، فهو القائم على كل نفس بما كسبت جل جلاله. وهذا من تمام الملك والقدرة سبحانه وتعالى، فهو كامل الصفات وكامل الملك وكامل الأفعال جل جلاله. وهذان الاسمان فيهما الكمال الذاتي والكمال السلطاني، الكمال الذاتي في كلمة الحي والكمال السلطاني في كلمة القيوم، لأنه يقوم على كل شيء ويقوم به كل شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس مقدمة النوم، والله جل وعلا لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. النوم صفة نقص، والله جل وعلا منزه عن النقائص. أهل الجنة لما كانت حياتهم كاملة، أهل الجنة لا ينامون. جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أهل الجنة؟ قال: النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا ينامون. صحيح، أخو الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى سبحانه جل شأنه. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. له ما في السماوات وما في الأرض، كل كائن في السماوات أو في الأرض مملوك لله جل جلاله، آخذ بناصيته، تحت قبضته وسلطانه ومشيئته جل جلاله. السماوات جمع، وقد ورد التصريح في كتاب الله أنها سبع: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ووردت الإشارة إلى الأرض أنها سبع في كتاب الله، والتصريح بهذا في السنة. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لكن ورد التصريح بهذا في السنة: من اغتصب أو اقتطع شبرا من أرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما معنى الشفع؟ الشفع أن تجعل الوتر شفعا، وتر واحد شفع، زاد حط مع جنبي واحد تاني أصبحوا اثنين، أن تجعل الوتر شفعا. مقصود بالشفاعة التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. إذا أردت أن تستشفع بإنسان عند حاكم أو سلطان أو ملك، تستشفع به لجلب منفعة أو لدفع مضرة. ومن الأمثلة على يوم القيامة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يقضي الله بينهم، فهذه لدفع مضرة الطول الوقوف في الموقف، شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها لجلب منفعة لهم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لقد ورد في القرآن الكريم نفي الشفاعة وورد إثباتها، وليس بينهما تعارض، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، في الآية اللي قبل آية الكرسي مباشرة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وفي آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة المنفية الشفاعة لأهل الكفر، أهل الشرك، لمن لم يمت على التوحيد، هؤلاء ولا خلة، لا بيع ولا خلة ولا شفاعة، لو بذلوا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب الله يوم القيامة ما تقبل الله منهم. الشفاعة المثبتة لمن مات على التوحيد من أهل الكبائر والمعاصي وأمثاله، عياذا بالله من ذلك. هذه مثبتة لكن بشروط، شروط ثلاثة: إذن الله للشافع عن أن يشفع، ورضى الله عن الشافع، ورضى الله عن المشفوع له. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشفاعة المنفية الشفاعة للكفار، فيها استثناء، أيوة فيها استثناء واحد، عارفين إيه هو؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، خاصة في تخفيف العذاب عنه، ليس في إخراجه من النار، لأن الله جل وعلا يقول وما هم منها بمخرجين. فهذه شفاعة في تخفيف العذاب عنه، يقف على جمرتين من نار تغلي منهما عروق رأسه وهو أهون أهل النار عذابا وهو يظن أنه أشد أهلها عذابا. وفيما عدا هذا لا بد من إذن الله للشافع أن يشفع، ولا بد من رضا الله عن الشافع وعن المشفوع له. طب لو واحد قال طب إذا كان الأمر كله يعود إلى الله عز وجل فهو الذي يأذن بالشفاعة، لمن يرضى وفي من يرضى؟ يبقى ما دور الشفيع هنا؟ إظهار كرامته على ربه، إظهار عظيم منزلته عند الله عز وجل، أن الله أجر هذا الخير على يده، فهذا تكريم للشافع وإظهار لمنزلته وقدره عند الله سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، سبحانه جل شأنه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولا يحيطون بشيء من علمه، سواء المقصود أنهم لا يعلمون شيئا عن الله عز وجل، أسمائه وصفاته، إلا ما علمهم الله إياه، أو لا يحيطون بشيء من معلومات الله، المخلوقات، علم الله في هذا الكون، لا علم لأحد من البشر إلا ما علمه الله إياه. الملائكة يقولون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. ثم نأتي وسع كرسيه السماوات والأرض، خير السماوات السبع والعظيم السبع، وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي موضع القدمين بالنسبة للعرش، ثم لك أن تتخيل حجم العرش في هذه الحالة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عتقه مسيرة 700 عام، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله حفظ السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، بل ذلك سهل يسير عليه، فهو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على جميع الأشياء، فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، الأشياء كلها حقيرة بين يديه، متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة له، محتاجة إليه، فقيرة إليه، وهو الغني الحميد، الفعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو القاهر لكل شيء، الحسيب على كل شيء، الرقيب العلي العظيم، لا إله غيره ولا رب سواه، وهو العلي. العلي يقول أهل اللغة هذه صفة مشبهة، مش اسم فاعل. الفارق بين صفة مشبهة واسم فاعلية، اسم الفاعل يكون للدلالة على أمر طارئ، قائم، قاعد، جالس، كاتب، أمر طارئ. أما الصفة المشبهة تدل على أمر ملازم للشيء لا ينفك عنه. فالله جل وعلا علي، العلو ملازم لاسمه جل جلاله، وهو علو ذات لأنه الرحمن على العرش استوى. وعلو صفات فله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، وهو القاهر فوق عباده جل جلاله، وله من في السماوات والأرض ومن عنده، لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهو العلي العظيم جل شأنه، ذو العظمة، القوة، الكبرياء. وهذه الآية، آية الكرسي، تضمت من أسماء الله 5: الله الحي القيوم العليم العلي العظيم. تضمت آية الكرسي 5 أسماء من أسماء الله جل جلاله: الله الحي القيوم العلي العظيم. وتضمت من صفاته باقة كثيرة بلغ بها أهل العلم إلى 26 صفة تستطيع أن تستخرجها من هذه الآية الكريمة. فما أجمل أن نتدبر كلام الله عز وجل. أعظم آية، آية الكرسي. أعظم سورة، سورة الفاتحة. من قرأ آية الكرسي في ليله كان له من الله حافظ، لا يقرب شيطان حتى يصبح. من قرأ عندما يصبح كان له من الله حافظ، لا يقرب شيطان حتى يمسي. من قرأها دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة، دخول الجنة، إلا الموت. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا حجة علينا. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.